لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول على آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قف إن وصلت لروضة الزهراء، واخشع بحضرتك كعبة الأرزاء. واذكر رزايا التي صبت على قلب النبي بلوعة وبكاء. واذكر بموقفك الحسين وقد أتى قبر البتولة في أمض لقائي. أما ها أنا عن جوارك مبعد، أما ها أنا عن جوارك مبعد وعلى أذاي تكالبت أعدائي. أما في عيني صحائف مصرعي في كربلاء وحيرتي وبلائي. شوي شوي على قلب الزهرة يا أبو علي، قال أما أخر على الثرى بمثلثي تنشبين بالسم في أحشائي ويحز راسي من قفاك ولم أذق ماء وتخبب شيبتي بدمائي. نادت يا قلب النبي فجعتني، أنا قبل يومك قد نصبت عزائي. قصدتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني ما تدرين يا زهراء بجور الدهر ما ذيني وقع فوق القبر يصرخ تقومين الشفي دمعي مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تمعي آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضميني بوسط قبرك أسليك وتسلي أنادي والقلب مفجوع يا زهراء ارحم بحالي مصايب يمه تترادف عن يميني وعن شمالي ولن الصوت يا حسين غالي يا الولد غالي أضمك وسط قبر شلون تقدر تنظر عيوني ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر وقلبك ينكسر بس ما تشوف الضلع المكسر يا زهراء والله لكن أبت لاقى وياك يا ابني بعرصة المحشار إذا شفتك بلي يا راس وقف ما تحاكيني حسين بوصيك بوديعة نحفظوها يكون برض الغابر يضيعه ليكون في وسط المجالس يدخله ليكون في وسط المجالس يوقفه عقب الخدر والصان يودوها هدي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على محمد سلام على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد الأئمة 12 آخرهم قائم
من خلال الآية الشريفة يكون حديثنا في جانبين: الجانب الأول الجانب الفقهي، والجانب الثاني الجانب التربوي. بالنسبة للجانب الفقهي، هذه الآية يستفيد منها فقهاؤنا قاعدة فقهية مهمة تسمى بقاعدة نفي السبيل. ولكي يتضح المراد بهذه القاعدة نذكر الآية الأصرح من هذه الآية، ألا وهي قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية وتلك الآية ونصوص أخرى واردة استفاد منها العلماء قاعدة فقهية تعرف بقاعدة نفي السبيل. وحتى يتضح المراد بهذه القاعدة لا بد من الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن السبيل يطلق ويراد به أحد أمرين: تارة يراد بالسبيل الطريق والوجهة، مثلا تسمع في الآية الشريفة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه سبلنا يعني ماذا؟ يعني لنرشدهم وننير إليهم الطرق التي توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. سبيل بمعنى الطريق، بمعنى الوجهة. ولذلك ليش الإنسان الذي يسافر وينقطع عن ماله لا يستطيع الرجوع يسمى ابن سبيل؟ يسمى ابن السبيل لأنه ماذا؟ لأنه بقي في الطريق، لا يستطيع الرجوع إلى بلده ولا يستطيع الإكمال، هذا يسمى ابن السبيل كناية عن ماذا؟ تحيره في الطريق. وهناك استعمال ثاني للسبيل بمعنى الولاية والسلطنة والحجة. شلون؟ الآن تقرأ في القرآن الكريم: ما على المحسنين من سبيل. ايش معنى ما على المحسنين من سبيل؟ هنا هم هذه قاعدة فقهية أيضا. فقهاء يقولون إذا إنسان أحسن إليك، مثلا إذا شخص استأمنته على أمانة، قلت له هذا الشيء أمانة عندك، فهنا قبوله للأمانة هل هو ملزم؟ لو هو نوع من التفضل والإحسان، أنا مو ملزم أن أقبل أمانتك، أنا أتفضل وأنا أحسن إليك بقبولي لهذه الأمانة، أن هذه مسؤولية حفظ الأمانة. هذا المحسن الذي استؤمن لو تلفت الأمانة عنده من دون تقصير من دون تفريط، هل يقول له الشارع المقدس عليك أن تضمن هذه الأمانة لأنها تلفت تحت يدك؟ يقول لا، ما على المحسنين من سبيل. هذا محسن، هو محسن ونؤاخذه؟ لا، لا مؤاخذة ولا سلطنة لصاحب الأمانة على هذا الإنسان المستأمن بأن يطالبه ببدله، بل يقول له الشارع ما على المحسنين من سبيل. نعم، إذا فرط في حفظها، إذا قصر في حفظها، هذا بعد عليه أن يضمن، لكن الكلام تلفت من دون تفريط منه، من دون تقصير منه، ما على المحسنين من سبيل. طيب، هنا الآية لما تقول ما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هنا السبيل بما أي معنى؟ بالمعنى الثاني، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ولاية ولا سلطنة ولا غير ذلك للكافر على المسلم. ولذلك شوف القرآن شو يقول: ولله العزة، لأن الولاية والسلطنة هي نوع من العزة. يقول العزة لا تثبت للكافر، العزة بالأصالة هي لله سبحانه وتعالى وبالعرب لرسوله وللمؤمنين، وأما الكافر لا عزة له في منظومة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه نفي السبيل هل المراد به نفي السبيل تكوينا وخارجا؟ لو لا، نفي السبيل تشريعا، يعني في عالم الأحكام، عالم الحلال والحرام. أكو جماعة في عصر الإمام الرضا عليه السلام، ولعله قبل عصر الإمام الرضا هم هذه كانت الفكرة موجودة، جاءوا وظنوا بأن الآية ناظرة إلى نفي السبيل تكوينا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسلط الكافر على المسلم، مسلم يكون تحت سلطة كافر ما يمكن، لأن القرآن يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يمكن أن كافرا يتسلط على مسلم. ولذلك جاء أبو السلط الهروي للإمام الرضا عليه السلام قال إن قوما في الكوفة يزعمون أن الحسين عليه السلام لم يقتل، وإنما شبه لهم، بل رفع كما رفع عيسى بن مريم. قال الإمام الرضا ولماذا يقولون ذلك؟ قال لأنهم يقولون الله القرآن يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال كذبوا لعنهم الله، لقد قتل الحسين وقتل من هو أفضل من الحسين وهو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما أراد ما جعل الله للكافرين على أنبيائه حجة، وأنه في الخارج، وإلا هذا الآن نحن بوجدادنا في الخارج، الآن القوى العظمى شنو أسكت لها المسلمين؟ لو لا، القوى العظمى والقوى الكبرى هي بيد غير المسلمين. فإذا نفي السبيل التكويني مو هذا الذي يريده القرآن، بل يريد نفي السبيل التشريعي، يعني أن الله لم يشرع حكما يستوجب عزة للكافر على حساب المسلم. لاحظوا مثلا، أذكر لك مثالين. الآن لو رجعنا إلى الكتب الفقهية وإلى الرسائل العملية، نسأل المراجع هل يجوز للكافر أن ينكح المؤمنة، المرأة المؤمنة، المرأة المسلمة؟ بإجماع العلماء يقولون لا يجوز للكافر نكاح المسلمة أصلا.
ليش؟
يقولوا لي هذه القاعدة، لأنه إذا زوجناه بالمسلمة ثبتت له ولاية وثبتت له سلطنة على زوجته، والزوجة مسلمة، والله لم يجعل سبيلا للكافر على المسلم.
حطوا.
قد يقول قائل زين لو كان مخالف، مو كافر ولكن مخالف لها في العقيدة، من أتباع مذهب آخر. هنا المعروف بين فقهائنا أن ذلك مكروه، أن إنسان غير موالي، غير شيعي، يتزوج بالشيعية، هذا مكروه، بل إذا إلا إذا خيف عليها من الضلال. إذا خيف فقط، إنسان يحتمل أن هذه تتضلل، يحرم النكاح خلاص. إذا خيف على هذه المرأة أن تخرج من ولاية أهل البيت، لا يجوز إنكاحها لغير هذا الإنسان الموالي، لغير هذا الإنسان المخالف لعقيدة أهل البيت عليهم السلام. زين، تقول لو انعكست القضية، جعلنا المرأة هي المسلمة، أو عفوا جعلنا المرأة الكافرة والرجل هو المسلم، هنا بعد لن تثبت ولاية، خب المرأة لا ولاية لها على زوجها، الزوج له ولاية على زوجته، فهنا هل يصح للإنسان المسلم أن يتزوج بالكافرة؟ الكافرة غير الكتابية قطعا واتفاقا لا يجوز نكاحها، لا دائما ولا منقطعا. امرأة كافرة غير كتابية، هذه محل اتفاق بين الفقهاء، لا يجوز نكاحها أصلا. تفضل شيخنا أبو محمد. تفضل. وأما الكافرة الكتابية، الكافرة الكتابية هنا صار محل الخلاف بين العلماء. قسم من العلماء، تفضل شيخنا، قسم من العلماء قال يجوز نكاح الكتابية، وقسم من العلماء يقول يجوز نكاحها بالعقد المنقطع فقط، وقسم ثالث يقول لا، لا يجوز نكاحها بالعقد المنقطع إلا لمن لم يكن تحت ذمته امرأة مسلمة. يعني إذا واحد مو متزوج أصلا يجوز له أن ينكح الكتابية منقطعا، أما إذا متزوج مسلمة لا يجوز له نكاح الكتابية عليها. هذه آراء عند فقهائنا، ولكن لا أريد الخوض فيها لأنها خارجة عن محل الكلام، لأنها ليست على وفق القاعدة. قاعدة نحن نتكلم في ثبوت ولاية الكافر على المسلم، نقول هذه منفية. ولذلك شوفوا الإمام السجال عليه السلام لما أراد إثبات إيمان أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ورزقنا الله شفاعته، احتج بإبقاء النبي لفاطمة بنت أسد تحت ذمة أبي طالب. فاطمة بنت أسد ما أحد من المسلمين يشكك أنها من السابقات إلى الإسلام، من أوائل من أسلم فاطمة بنت أسد. زين تعال، إذا هي مسلمة وأبو طالب كافر فكيف أقرها النبي على نكاح أبي طالب؟ يا النبي مشتبه وحاشا، يا النبي يحابي أبا طالب وحاشا، يا أن أبا طالب مؤمن، ولا كيف هذا؟ يقول النبي للناس أنه لا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة، ولذلك النبي فرق بين بعض الأزواج، الزوجات المسلمات فرقهم عن أزواجهم الكفار، ويترك عمه الكافر بحسب الدعوة على نكاح هذه، ويترك هذه المرأة المسلمة على نكاح عمه لأجل أنه عمه، يثبت على أن أبا طالب كان رجلا مؤمنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا تطبيق لهذه القاعدة. تطبيق آخر، مثال ثاني، عندنا شيء إخواني يسمى بحق الشفعة. ما معنى حق الشفعة؟ الآن إذا اثنين اشتركوا في شيء من الأمور التي لا تقبل النقل، مثلا بيت، أرض، بستان، هذه أمور غير قابلة للنقل، يشترك فيها شخصان. هنا لو أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته، يقول الشارع المقدس الشريك أولى بحصة شريكه. يعني الآن أنا وأنت بيننا شراكة، أنا أردت أن أبيع نصيبي على زيد من الناس أجنبي، يقول الشارع لا، فلان وهو شريكك هو الأولى بهذه الحصة، إذا هو ما أراد أن يشتريها، إذا هو ما كان عنده أموال يشتريها هذا شيء آخر، أما مع رغبته في شرائها لا يجوز له أن يبيعه، أن يبيعها لشخص أجنبي، بل الشريك أولى بحصة شريكه. هذا يسموه حق الشفعة. هذا لو كان الشريك كافرا، مسلم وكافر اشترك، فقال الكافر أنا أريد أن أشتري حصتك يا شريكي، تقول للشارع المقدس لا يثبت له حق الشفعة. ليش؟ لأن حق الشفعة أصلا فيه نوع من التسلط. إلا الآن أنا لما أدخل إياك في شراكة بأي حق تمنعني أن أبيع سهمي لشخص أجنبي؟ هذا تحجيم لسلطتي على مالي، تحجيم لولايتي على مالي، وهذا على خلاف ماذا؟ قاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم. الشارع يقول أنا أثبت لك هذا الحق، أنا أثبت لك هذه الولاية، لكن لما يكون الشريك كافر، الكافر لا كرامة له ولا ولاية له، فيجوز للمسلم أن يبيع حصته لأي شخص آخر، ولكن الكافر لا يستطيع ذلك. حتى فإذا هل تطبيقات؟ هناك تطبيقات أخرى محلها في الفقه الشرعي. إذا الآية الشريفة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين تتحدث عن قاعدة فقهية مهمة تسمى بقاعدة نفي السبيل. ولذلك حتى في بيع القرآن للكافر بعض العلماء يستدل بهذه القاعدة، يقولون إذا كان وضع ولاية للكافر على المسلم غير ماذا جائزة في الشرع، فكيف نسلط الكافر على المصحف الشريف؟ كيف يسلط الكافر على المصحف الشريف؟ بعض الفقهاء يستدل بهذه القاعدة أيضا. على كل حال هذا أمر موكول إلى الفقه. نجي إلى النقطة الثانية في الآية الشريفة، صلوا على محمد وآل محمد. نصلي وسلم. محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد. الجانب الثاني وهو الجانب التربوي، العلماء يقولون يا إخوان ويا أخوات أن الإنسان في أفعاله يدور مدار محورين. المحور الأول هو محور طلب العز. أبو حسن إذا تريد تشغل هذا بس بعد عني يعني كيف الإخوان صار عليهم الجو حار. المحور الأول هو طلب العز، والمحور الثاني هو دفع الضرر. الآن أنت لماذا تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال ما أمرك؟ تطلب عزة عند الله سبحانه وتعالى، وهم تريد ماذا؟ دفع الضرر الأخروي عن نفسك. أنت لماذا تتكسب تخرج للعمل تخرج للوظيفة؟ أنت هم تطلب عزا بالمال وتدفع عن نفسك ضررا. أنت عندما تتزوج هم تطلب عزة، أنت عندما تنجب هم تطلب عزة، أنت عندما تصادق تطلب عزة، وهكذا الإنسان في أفعاله تدور أفعاله مدار محورين، طلب عز ودفع ضرر، بل حتى دفع الضرر يرجع لطلب العز، لأن الضرر نقص يحل عليه فهو يدفعه حتى يبقى عزيزا ويبقى. طيب هذه العزة التي الإنسان بفطرته يطلبها وينشدها، أين طريقها؟ أين محلها؟ القرآن يتحدث: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذلك شوف التعبير في هالآية ولله العزة، هي أصل الآية العزة لله، فيها تقديم وتأخير. يقول البلاغيين تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر، يعني أن العزة محصورة في من؟ في الله سبحانه وتعالى، والله هو من يفيضها على من يشاء من عباده. لا تظن بأن العزة في الجاه، لا تظن بأن العزة في المال، لا تظن بأن العزة في المنصب، أبدا، العزة في طاعة الله تبارك وتعالى. كم إنسان غني وصاحب جاه لكن لا يذكر عند الناس إلا بالسوء، وكم إنسان فقير ولكن متقي، الناس كلها تسعى لخدمته والناس كلها تطلب رضاه، من وين هذا العزة امتلكها وهو فقير؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا مراجعنا العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذه العزة التي لهم، هذه الهيبة، هذه العظمة، هالكلمة التي تحرك ملايين من الناس، لماذا ومن أين وشنو مصدرها؟ أطاعوا الله سبحانه وتعالى فأعطاهم هذه العزة وهذه الهيبة. ولهذا الروايات الشريفة ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله تبارك وتعالى ينادي في كل يوم: أنا ربكم العزيز، من أراد عز الدارين فليطع العزيز. يريد عز في الدنيا وعز في الآخرة، مو فقط طاعة الله تعطيك عز في الآخرة، لا، عز في الدنيا، عز في الدنيا. ولذلك يوحي الله إلى نبيه داود: يا داود إني جعلت العزة في طاعتي وهم يطلبونها في خدمة السلطان فلا يجدونك. الذين يبحثوا الوجاهة عند السلطان يبيع دينه، يبيع أسرته، يبيع مجتمعه، يبحث عن منصب لعله يحظى بوجاهة، والحال لا أصلا. الله سبحانه وتعالى يركسه في الذل لأنه عصى الله سبحانه وتعالى، يقول يبحثون عنها في خدمة السلطان وأنا جعلتها في طاعتي. ولهذا نحن لا نذكر الحسين عليه السلام إلا وذكرنا العزة، إلا وذكرنا العظمة. لكن عزة الحسين من أين نشأت؟ كثير منا ارتكاز عند أن الحسين عزيز لأنه خرج على يزيد، لأنه رفض الظلم، فهذه العزة الحسينية بذلك. لا، هذه مظهر من مظاهر عزة الحسين. لا، عزة الحسين مو هذا منشأها. يعني الحسين لو لم يخرج على يزيد هل لم تكن للحسين عزة؟ لا، الحسين عزته بأن بذل مهجته في الله تبارك وتعالى، هذه منشأ عزة الحسين. ولذلك الحسن عليه السلام مو صالح، مو الحسن لما نقرأ حياته نشوف الهوان ونشوف محاولات الإذلال من الأمويين بل حتى من هو قريب منه، لكن هل هذا أضر بعزة الحسن؟ لا. تقول الرواية قيل له يا حسن إن فيك عظمة، أنت فيك عظمة، قال بل عزة وذلك قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله. فإذن العزة عزة الحسين مو لأنه خرج على يزيد، لا، لأنه امتثل أمر الله، الله كلفه يا أبا عبد الله أخرج، امتثاله هو الذي أوجب له العزة. الحسن يا حسن صالح هو الذي أوجب له العزة. لو خرج الحسين من دون إطاع، من دون تكليف من الله، ما كان عزة للحسين عليه السلام. ولذلك نلتفت إلى هذا الأمر جيدا، نلتفت إلى هذه النقطة. لا نتصور بأن الإنسان يبحث عن العزة يعني هو ما يراه، لا، العزة فيما كلفني الله به. شنو التكليف يقتضي؟ شنو التكليف يقتضي؟ يقتضي أنني أفعل كذا أو أفعل كذا، هذا الذي يوجب لك العزة. ولهذا شوف الروايات الشريفة لما تجي تفسر العزة تفسرها بأمور كلها ترجع إلى مصداق وإلى مفهوم واحد وهو مفهوم إطاعة الله. مثلا شوف الروايات، العز أن تذل إلى الحق إذا لزمك. يعني مو تقول أنا رجل بهالعمر وبهالمكانة تريدني أروح أعتذر من فلان لأني أسأت إلى بالخطأ؟ لا، ماذا أذلال لنفسي، أذل روحي أنني أروح وأعتذر لا، هذا هو العز، أن حقا لزمك أن تعترف بأنك مخطئ، أنك تعتذر. إذا شيء مثلا كان لك على فلان أو كنت تنكر قضية والآن ثبت الدليل على أنك على خطأ، اعترف بخطأك، اعترف بخطأك، وهذا العز. مو العزة أن الإنسان لا يرى نفسه في مكانه وفي مقامه وفي العزة. ولذلك الحسين عليه السلام كان يأكل مع ماذا؟ يأكل مع الفقراء، يأكل مع المساكين، ذلك الطعام الرديء. هل هذا سبب إذلالا للحسين؟ لو لا، هذا كان مظهر من مظاهر عزة الحسين، أنه يجلس مع الضعيف ومع الفقير ومع غيره. ولذلك التفتوا إخواني، هناك بعض الشباب الغيور أو بعض الكتاب يقول هناك قضايا ينقلها الخطباء في كربلاء تنافي عزة الحسين وتنافي شأن الحسين. مثلا يقول شلون نتصور هذا العزيز الذي خرج ضد الظلم يقول لأعدائه اسقوني قطرة من الماء، ما يتناسب مع عزة الحسين. هذا ذل، هذا فيه إذلال لنفسه الشريفة. بل بعض الكتاب يقول هذه من زيادات الخطباء على المنابر حتى يستدروا الدمع من الناس فهم يأتون بمثل هذه الكلمات، وإلا حاشا للحسين أن يقول ذلك. ولا تعال أنت إذا تقول هذه من الزيادات، مصادر المعتبرة في قضية الطف ذكرت هذه القضية. أذكر لك مصدرين، واحد مصدر عامي واحد مصدر قادري. اللهوف كتاب السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، اللهوف في قتل الطفوف مصدر من المصادر المهمة جدا في توثيق قضية الطف. هذا يذكر القضية أن الحسين عليه السلام طلب الماء من أعدائه ومن الخاء ومن العامة مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني، هذا هم أيضا من المصادر التي نقلت لنا قضايا كثيرة بشأن قضية زين. فإذا القضية موجودة، طبعا هم مصادر أخرى موجودة. أما قضية أن هذا تقول هذا صحيح موجودة لكن هذه تسبب إذلال للحسين، أنت كيف قرأت القضية؟ لما جي تقرأ القضية بهذا المنظار، المنظار العام عند الناس أنه إنسان له رفعة، ما يمكن أن يتنزل لعدوه أن يطلب منه ماذا؟ أن يطلب منه الماء. أنت قرأتها بهالزاوية، لكن إحنا نقرأها بزوايا أخرى. إحنا نعلم ونقطع كما أن الحسين يعلم بأنه يقتل عطشان، وهذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله، والروايات عن أمير المؤمنين، والروايات عن الحسن. فالحسين عليه السلام على علم تام بأنه يقتل عطشان وأن القوم لا يسقون. زين هذا الآن معصوم يعلم أن القوم لا يسقون، ليش يطلب الماء؟ ليش يطلب؟ إذن قطعا هو لا يريد أن يرتوي لأنه يعلم أنهم لا يروه. حسين له غرض آخر، ما هو هذا الغرض؟ الحسين له أغراض. الغرض الأول إقامة الحجة على القوم، قامت الحجة على القوم بأنه حتى في هذه اللحظات التي لم تضرهم الحسين في حالة احتضار لا يضرهم لو سقوا قطرة ماء، قطرة من الماء، مع ذلك لم يسقوا. الغرض الثاني نقل الظلامة، وهذا مهم يا إخوان، نقل الظلامة. وأكو واحد يجي يقول ليش الخطباء أو الرواديد ينقلون أمور فظيعة على المنبر حصلت على أهل البيت؟ وإحنا مأمورين، نحن مأمورين حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، بل الرواية بعضها تقول حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. وإحنا ترى هذا اللي وصل إلينا شيء بسيط، أكو أشياء ما وصلت إلينا، أشياء فظيعة ما وصلت إلينا. حسين أراد أن إيصال الظلامة كاملة، ظلامته صلى الله عليه. الأمر الثالث أن الحسين وهو الرحمة الواسعة أراد استثارة نفوسهم، يعني هؤلاء القوم ربما لا يحركهم نداء الحسين، لا يحركهم أن هذا ابن رسول الله، لكن شخص في حالة احتضار يستسقي قطرة من الماء، هذا إذا شخص عند ذرة من الإنسانية يتفاعل. حسين أراد أن يستثيرهم لعل شخص تكتب له السعادة، لعل شخص يتفاعل مع الحسين عليه السلام ويندم على ما صنعه. ويحدثنا التاريخ أن أحدهم ذهب إلى الفرات ليسقي الحسين ولكنه لم يدرك الحسين عليه السلام. القضية لا تقرأها من زاوية وتترك زوايا أخرى، هذه زوايا مهمة أيضا في قضية الحسين. وذلك حتى هذا اللي يجي يقول لك حتى قول الحسين هل من ناصر ينصرنا؟ حسين يستنصر أعدائه، يدري بأن أصحابه قتلوا، هذا إذلال لنفسه. لا، هذا الحسين هم أيضا يريد أن يقيم عليهم الحجة صلوات الله عليه. فإذا إخواني أخواتي، تعامل السطحي مع قضية الحسين هذا غير ممكن. ولهذا نرجع ونقول أن الحسين ما ثبتت له هذه العزة وهذه العظمة وهذه الرفعة إلا بذوبانه في الله تبارك وتعالى. ولهذا شي يقول هون ما نزل بي أنه حين الله. يقول للإمام السجاد عليه السلام ما أقل ولد أبيك. ليش أولاد الحسن كثر، أولاد أمير المؤمنين كثر، لكن أولاد الحسين لماذا بها القلة؟ ما أقل ولد أبيك. قال لا تعجبوا من قلة ولده، بل اعجبوا كيف ولد له، وقد كان يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة. تتعجبوا ما عند الأولاد قليل، تعجبوا كيف حصل لأولاد هذا الرجل، متى يأتي عياله وهو كل يوم يصلي 1000 ركعة بأبيه وأمه. ولذلك بشير ومبشر أو بشير وبشر الأخريان، هذيل من اللي حضروا مع الحسين عليه السلام يوم عرفة. يقولوا رأينا الحسين يوم عرفة خرج إلى الجبل يمشي بخشوع وسكينة، ويمشي الهوينة، يعني يقارب خطاه، يمشي خطوة خطوة، لأنه يرى نفسه في محضر الله تبارك وتعالى. يقولان فوقف على ميمنة الجبل ومعه أصحابه وأهل بيته، ورفع يده إلى السماء ودعا بذلك الدعاء العظيم الذي قال فيه إلهي إلى من تكلني، إلهي إلى من تكلني، إلى قريب فيقطعني، أم إلى بعيد فيتجهمني، أم المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري، أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري، إلهي فلا تحلل علي غضبك، فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي. يقول ثم صار يعدد نعم الله عليه إلى أن قال ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمت، أنا الذي تعمت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلف، أنا الذي نكث، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي، وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. مولاي فبأي شيء أستقبلك يا مولاي،
بسمعي أم ببصري أم بيدي أم برجلي، أليس كلها نعمك نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي. يقول بشر وبشير رأيناه ودموعه تمطران كأنهما مزادتان، يعني شايف قربة الماء شلون ينسكب منها الماء. يقول هكذا كانت عين الحسين بين يدي الله، لكن هذه دمعة بين يدي الله ودمعة بين يدي رسول الله. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فسيح، فعسى طود الأسى يملك بين الدكت. وحسينان وحسينان وحسين ستذوق الموت ظلما ضامئا في كربل، وستبقى في ثراها عافرا منجد. يا الله يا الله، وكأني بالإيمال أصل شمر قد كالطاهرة بالسيف يحز الوهد. وحسينان وحسينان وحسينان، وعلى قبر مكسورة الأضلاع هل دمعت صيح قعد يا بتولة وانظري حالة تحسن. قوم من الوطن عنكم الليلة مسافري، ما دريتي بالعزيز الدهر نغص عيشته. صار على قبر العبيد ويعلم الله، اتخاصر على قبر العبيد ويعلم الله. قل له يا خويا يا حسين فوداع عطف، هذا يا خويا اللي علينا قدر. سمك ذبحي في طفوف الغا، عظم الله أجوركم. وإذا بلمة من بني هاشم أقبل، شعدكم يا بني هاشم؟ قالوا زينب تريد وداع قبر أمها فاطمة. في ظلام الليل وجاي يلوم، ليش زينب ليش؟ يعني ما يصير زينب تجي لوحدها لقبر الزهراء؟ المازني يقول جاورت أمير المؤمنين 5 سنوات ما رأيت خيانة زينب. كأن لي بها كبت على قبر أمها الزهراء. يلا يلا تقرأ وياي هالتعزية. ويل تصيح من ألبس ثيابك واذكر العصر بوقت وداع أخويا حضر يا زهراء. الله الله الله، مرحبا هالدمعة. من ألبس ثياب واذكر العصر بوقت وداع اخويا حضر يا زهرة خلينا نقبل صدره ونحرى وعلى وداع الاخويا يوم عينيني اوصيك بوصية ساعة المصرع من يضربني شمر بالثرى اوقع ابكي 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 يا علي يا علي يا علي اوصيك بوصية بساعة المصرع من يضربني شمر بالثرى اوقع لا تخلي على صدر حسين يتربى وحزن احرى واني في غشوة تدريني زهرة زهرة ولا فتحت عين الطاف حبل دموع ترى بموت لو شفت النحر مقطوع وراس حسين اخوي على الرموع مرفوع تعالي وخل ابويا المرتضى يجيني بعد بعد اسمع هالبيتها واذا جاني ابويا المرتضى فزاع قولي ليجيب ويا ليقنا يجيب وياي لي يقنع تراني مسلبة واخواني فوق القاع ولا واحد من العدوان يحميني تعالي يا محسن لي تعالي ما شافت احد يوم عاشر تلتقي بي ما شافت احد تعالي يا محسن لي تعالي شوفي كربلا اش سوت بحالي انا ظلت حرمة بغير يمك يا يما مو بعيدة ثلاث ايام اللي ساكن البيت ثلاث ايام اللي ساكن البيت انا شفت حسين من حزة وريد
إلهي بالحسين وبدم الحسين بظلامة زينب بصبر زينب عجل لوليك الفرج سهل له المخرج جعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من على المرضى بالشفاء والعافية، وعلى الأسرى بالفكاك والخلاص سيما المنظورين منهم، وعلى الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان، وعلى الغياب بالرد سالمين إلى سالمين. من أراد شيعة علي بسوء فأرد، ومن كادهم فكد. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، لموتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلاة.